بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففي المحاضرتين السابقتين في كتاب الاستقامة كان الكلام على الغناء وأن الغناء تحريمه بسبب الموسيقى والمزامير، لكن إذا خلا من الموسيقى والمزامير فهو كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح على طول. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني مفهومه أنه يعني لا يرى اللهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بنات صغيرات عائشة رضي الله عنها ومن معها فيغنين، وفي يوم عيد، وفي يوم العيد يباح فيه هذا الشيء وهذا الفرح وهذا الفرح. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: أما قوله صوت مزمار، فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمار. يعني ليس معنى كلام أبي بكر الصديق أنه كان هناك مزمار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل حتى صوت الإنسان بيسمى مزمارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، قال كما قيل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوته طيب جدا في تلاوة القرآن. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصوت الغناء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله قول يعني أبي القاسم القشيري: مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، طبعا باطل كلامه، باطل كلام القشيري تماما. قال: فهذا جوابه من وجهين: أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم، يعني هو قال ثلاث، ما هل هي فقط ثلاث ولا هناك أكثر من ذلك؟ نعم هناك أكثر من ذلك، لأن فيه طبعا دعوة الجاهلية وحمية الجاهلية وفي تبرج الجاهلية وظن الجاهلية، أشياء كثيرة. ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، أن التخصيص يحكم، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه، كانت معتادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق، هذه الأصوات إنشاد، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق أشياء سائدة وألفاظ سائدة. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه صوت النعمة، ولو لم تكن نعمة لكان تنبيها عليه، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النعمة والإنسان معذور في ذلك، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. يعني أنه في وقت النعمة والفرح الإنسان يحدث له شيء لا يسمح له في وقت في غيره، يعني في الأعراس النساء تغني، لكن تقعد بقى النساء تجيب دف وتغني في غير الأعراس والأعياد؟ لا لا، فهنا في وقت نعمة فلا يسمح بذلك. ومثلا إنسان يصرخ ويبكي في حادثة حدثت أو لميت حدث، هل يسمح له بأن يصرخ ويبكي بدون سبب بعد ذلك؟ لا. قال: والآلات الملهية أو الملهية، الآلات الملهية الموسيقى والعود وغيره، قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به. البخاري طبعا في أحاديث معلقة ابن حزم رده وهو مخطئ، لأن الأحاديث المعلقة في البخاري لا سيما المجزوم بها التي ليس فيها قيلة إنما فيها قالة مجزوما به، هذا صحيح وهو داخل في شرطه، يعني داخل في شرط البخاري انه هو اللي فيه التصريح بالسماع واللقاء والمعاصرة والضبط والعدل، كل الشروط، كل شروط البخاري المعروفة. فذلك وايضا ونزيد شيء كمان يا شباب، ان الحافظ ابن حجر العسقلاني اخذ الاحاديث المعلقة في البخاري وغلق التعليق، يعني اتى لها بروايات في سنن أخرى، سنن أبي داود، ابن ماجه، الترمذي، النسائي، غيره، وبأسانيد صحيحة، فغلق التعليق فلم تعد هذه معلقة. فإذا المعلق في البخاري صحيح. ما هو الحديث؟ حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. لا بد أن يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أقوام، أناس يستحلون، إذن الشيء هذا محرم وهم سيستحلونه. الحر، الحر يعني الزنا والعياذ بالله، يستحلون الحر والحرير لأن الحرير محرم على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. والخمر والمعازف، فقوله والمعازف عطفوا على الخمر، والخمر مقطوع بتحريمها، وكذلك الزنا والعياذ بالله، فضم إليها المعازف. إذن تكون المعازف هي المحرمة وليس الغناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. الناس تنزل بجنب علم، علم يعني إيش؟ يعني جبل، يعني ينزلون قرب جبل، يروح بسارحة لهم، يعني واحد يرعى سارحة، سارحة الغنم، الإبل، البقر، يأتيهم لحاجتهم فيقولون: ارجع إلينا غدا، أو يقول لهم: نريد حاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يعني يبيتهم بمعنى يموتون والعلم يضيع، وآخرون من العصاة يمسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ما علينا، وطبعا الشاهد من الحديث المعازف. وقال أبو القاسم القشيري: وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقبلت فلاح لها عارضان كالثبج، أدبرت فقلت لها: والفؤاد في وهج، هل علي هل على ويحكما إن عشقت من حرج. بيكلم عن واحدة وبيصفها، وإذا أقبلت وإذا أدبرت، يعني من أمام ومن خلف، والفؤاد يهيج عليها ويحبها، فيقول يعني: هل إن عشقتها يوجد حرج؟ يعني هذا الكلام أنشد، بيزعم أبو القاسم القشيري أن واحد أنشد هذا الكلام الفارغ هذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج إن شاء الله. طبعا هذا الحديث من غير ما تدرس ولا تسمع، ما أكيد حديث كذب دائما. قال ابن تيمية رحمه الله: قلت هذا الحديث موضوع، باتفاق أهل المعرفة بالحديث موضوع مكذوب لا أصل له، وليس هو في شيء من دواوين الإسلام، وليس له إسناد، بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه. إذن هذا حديث مخترع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عن العشق والكلام. قال: بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه: إن أعرابيا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده، يعني إن عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياق. الآن سبحان الله، واحد يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم وينشد يقول: قد لسعت حية الهوى كبدي، يعني وقعت في الغرام والعشق والعياذ بالله، فلا طبيب لها ولا راقي، ما لا فيه لا دواء ولا لا طبيب يدويني، إلا الحبيب الذي شغفت به، الذي يدويني هو العشيقة التي عشقتها، فعنده رقيتي وترياقي. فهنا أبو القاسم الخشيري يقول أو لا أو ابن تيمية يقول هذا يشبه هذا الحديث، وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى. لا يمكن، لا يتجرأ واحد يقول مثل هذا الكلام أمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك، كل ذلك كذب. إيه ما معنى تواجده؟ كثير من الناس وطلبة العلم كذلك لا يعرفون كلمة تواجد، يفكروا تواجد يعني وجد، فيقول هل نتواجد غدا في الجامعة، هل نتواجد غدا في المسجد. هذا غلط غلط. التواجد يعني إظهار الوجد وإظهار الغرام وإظهار العاطفة، فأنهم تواجدوا يعني أظهروا الغرام وأظهروا الوجد ومزقوا الخرقة ومزقوا ملابسه ونحو ذلك، كل ذلك كذب. لم يكن ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قال لم يكن في القرون الثلاثة، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، قال لم يكن في القرون الثلاثة، لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان، لم يكن فيها كلها من يجتمع على هذا السماع المحدث الغناء الغريب هذا، فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا، بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية، لما حدث استخدام أدوات موسيقية في أواخر المئة الثانية، وكان أهله من خيار الصوفية، وحدث من جهة المشرق يعني من جهة العراق وهذه الأماكن، من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان وإيران ومنها الفتن، قال الشافعي رضي الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ. يعني لو إن بعض أهل العلم مثلا أو بعض أهل الطاعة وقعوا في هذا الكلام متأولين وغيره، فعندهم حسنات أخرى كثيرة تغمر في هذه السيئات، تغمر في هذه السيئات فيعفى عنهم سيئات أو خطأ، سيئات أو خطأ يعني حدث في مواقع الاجتهاد، أخطأهم يجتهدون، وهذا سبيل كل صالح هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم. طيب، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ربنا يكفر عنهم أسوأ الذي يعملوا بإيش؟ بأحسن الذي كان يعملوا. فالإنسان اللي عنده سيئات كثيرة وعنده حسنات أكثر تغمر السيئات في الحسنات، وذلك من فضل الله ومن رحمته، كالمتأولين في تناول المسكر من صالح أهل الكوفة، ظنوا أن النبي حلال وتأولوا ومن اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، هم تأولوا أخطأوا ولهم أجر واحد. وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة، وكان على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يقول زواج المتعة حلال، وكان يقول إن ربا الفضل يعني ليس هو الربا المنهي عنه، كان متأول وغيره وله أجر واحد. وتأول أهل مكة ذلك متبعين لما كان يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان قد رجع عن ذلك رضي الله عنه، أو زادوا عليه في إذ لا يشك في ذلك، وأنه من أنواع إذ لا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم الذي هو ربا الفضل، والمتعة من النكاح المحرم، من اطلع على يشك في ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة، الصحابة قاتلوا أيام علي ومعاوية رضي الله عنهم، تقاتلوا متأولين في الفتنة منهم من له أجر ومنهم من له أجر واحد. والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح، فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين، والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالحقيقة يا شباب أن ابن تيمية هنا بيبين منهج الإنصاف العظيم، وإنه لابد من التماس الأعذار للناس، وأنهم حتى لو أخطأوا وهم كانوا أصحاب حسنات لابد من العذر يعني. قال: وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوة القلوب، وهذا كتاب قوة القلوب لا ننصح أحد أن يقرأ. قال: حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا. قال شيخ الإسلام: ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين، لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا وسبعين صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة، فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدلة من العكس. يعني حتى لو كان فيه علماء كبار وصديقون أقروا ذلك فهناك أضعاف عددهم ممن أنكروا ذلك. فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدثة وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم، الذي يقول هذا كان قوله أصح وأقوى في الحجة دع ما سوى ذلك. يعني لو يجيبون 4-15 علماء يقولون بحل الغناء نأتي لهم بمئات وآلاف من العلماء قولهم أصح وأقوى في تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى. قال شيخ الإسلام: وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. لا يمكن لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق. يعني الصحابة لا يمكن يجتمعوا على باطل أبدا، لكن يخطئ بعضهم نعم، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ. الأمة بحالها معصومة لكن أفرادها لا، وحتى لو أخطأ بعض الأفراد سيوجد من يرد ويبين الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد من أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يوجد أو أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. يعني أي حد من الصحابة أو من غيرهم يقع في خطأ سنجد من يرد هذا الخطأ. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعداؤهم فباطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك أمرت الأمة. يعني هو بعد ما قال إذا كان هناك من أباح فهناك أضعاف أضعاف من حرم، ثم يقول حتى لو كان الذين أباحوا عددا، ولكن العبرة دائما في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعا أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر في الأحناف، بعض الأحناف اللي أباحوا النبي، كانوا أسبق من هؤلاء، أسبق من الذين أباحوا الغناء وأكثر وأكبر. وكذلك الذين استحلوا المتعة، الذين استحلوا زواج المتعة مثل ابن عباس في بداية الأمر، والصرف ربا الفضل، وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش، بعض اللي شربوا الخمر مثلا، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق، وغير ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر. فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين. لما نقول هذا نهى الله ورسوله عنه، لا يرد علينا أحد ويقول ولكن الكبير قال كذا، والمجموعة من الصديقين والكبراء قالوا كذا. لا يجوز، خلاص ثابت التحريم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فخلص انتهى الكلام. فإن هذا إنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم، وعند التنازع فالمرد إلى مين؟ إلى الله ورسوله. عند التنازع المرد إلى الله ورسوله. ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق، ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض، قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم. ممكن يبقى تأويل تأويل خطأ، لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات، ولأنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. يعني هو لا يمكن يكون معتقدا أن هذا حرمه الله أو حرمه رسوله ثم يتجرأ ويحله إلا كفر أبدا، ولكن هو يظن أن هذا لم يحرمه الله ورسوله ويجتهد فيه ويخطئ. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق. هو يقاتل مثلا الجنود الذين مع معاوية رضي الله عنه، يقاتلون الجنود الذين مع علي رضي الله عنه، وكل يظن أنه يقتل مؤمنا بحق. يعني مثلا لو نفترض أن رجلا من جنود معاوية رضي الله عنه قاتل رجلا من جنود علي رضي الله عنه، هو يعتقد أنه مؤمن، أنه قتل أخاه المسلم، ولكن قتله بحق. والمبيح للمتعة مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح زواج المتعة، كان يظن أن هذا زواج وحق، ونكاح المحلل أيضا. كل الذي يبيح هؤلاء أو الأشياء هذه لا يعتقد أنه أباح محرما، فلا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات. كل الذي يبيح شيء وهو لا يمكن يعتقد أنه محرم ثم يبيحه أبدا، فلا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل. قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم. إذا كان مثلا علماء كبار وقعوا في شيء على خطأ، تأويل خطأ، لكن الأتباع ممكن يزيدوا عليهم فيتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار. واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها، سماع الغناء والموسيقى. فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه، حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، أن يسمعوا القرآن. فهل سماع القرآن أولى من سماع الغناء المحرم؟ طبعا، فربنا أغنانا بالقرآن. سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم، وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسمع. يعني ابن تيمية ذكر في كتب كثيرة هذا الأمر. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا. إذن أحسن الحديث هو القرآن، كتابا متشابها، يعني متشابها في عظمته وروعته وجماله. مثانية آيات متتابعة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من بني إسرائيل، إذا يتلى عليهم يخرجون للأذقان سجدا. مثل عبد الله بن سلام هداه الله سبحانه وتعالى وكان حبرا من أحبار اليهود، فإذا سمع القرآن يخرجون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرجون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ما لهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا شك أن أحسن القول هو القرآن. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل يتأملون ويخشعون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم القرآن لتولوا وهم معرضون. وهذا مشاهد في الكافرين. وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمير فرت من قسورة تفر من أمام أسد. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: فقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه. باب فضل القرآن وفضل سماع القرآن، يعني باب واسع جدا. قال: فلما انقرضت القرون الفاضلة، اللي هي القرون الأولى الثلاثة، حصل فترة في هذا السماع المشروع، حصل تكاسل عن سماع القرآن الذي به صلاح القلوب وكمال الدين، وصار أهل التغبير، يعني أهل الضرب على الأوتار وغيره، فيه صاروا أحد رجلين: رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع، رجل لا يسمع لا قرآن ولا غناء ولا شيء، ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك، كما هي سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف النهية عن المنكر. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروع، كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا، وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع. يعني بدأ شيء بسيط ثم أخذ يتطور ويزيد ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم اسمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد. يعني أصل الفساد من التأويل الخاطئ. فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فهذا كله عن التأويل الفاسد الذي أدى إلى انتشار الغناء والعياذ بالله. جزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء، ونستكمل مسائل التأويل الفاسد في المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففي المحاضرتين السابقتين في كتاب الاستقامة كان الكلام على الغناء، وأن الغناء تحريمه بسبب الموسيقى والمزامير، لكن إذا خلى من الموسيقى والمزامير فهو كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح على طول. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني مفهومه أنه يعني لا يرى اللهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بنات صغيرات عائشة رضي الله عنها ومن معها فيغنين، وفي يوم عيد، وفي يوم العيد يباح فيه هذا الشيء وهذا الفرح وهذا الفرح. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله، أما قوله صوت مزمار، فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمار. يعني ليس معنى كلام أبي بكر الصديق أنه كان هناك مزمار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل حتى صوت الإنسان بيسمى مزمارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، قال كما قيل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوته طيب جدا في تلاوة القرآن. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصوت الغناء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله قول يعني أبي القاسم القشيري: مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، طبعا باطل كلامه، باطل كلام القشيري تماما. قال: فهذا جوابه من وجهين، أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم، يعني هو قال ثلاث، هل هي فقط ثلاث ولا هناك أكثر من ذلك؟ نعم هناك أكثر من ذلك، لأن فيه طبعا دعوة الجاهلية وحمية الجاهلية وفي تبرج الجاهلية وظن الجاهلية، أشياء كثيرة. ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، أن التخصيص يحكم، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه، كانت معتادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق، هذه الأصوات إنشاد، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق أشياء سائدة وألفاظ سائدة. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه صوت النعمة، ولو لم تكن نعمة لكان تنبيها عليه، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النعمة، والإنسان معذور في ذلك كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. يعني أنه في وقت النعمة والفرح الإنسان يحدث له شيء لا يسمح له في وقت في غيره، يعني في الأعراس النساء تغني، لكن تقعد بقى النساء تجيب دف وتغني في غير الأعراس والأعياد لا لا، فهنا في وقت نعمة فلا يسمح بذلك. ومثلا إنسان يصرخ ويبكي في حادثة حدثت أو لميت حدث، هل يسمح له بأن يصرخ ويبكي بدون سبب بعد ذلك؟ لا. قال والآلات الملهية أو الملهية، الآلات الملهية الموسيقى والعود وغيره، قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به. البخاري طبعا في أحاديث معلقة ابن حزم ردها وهو مخطئ، لأن الأحاديث المعلقة في البخاري لا سيما المجزوم بها التي ليس فيها قيلة إنما فيها قالة مجزوما به، هذا صحيح، وهو داخل في شرطه، يعني داخل في شرط البخاري إنه هو اللي فيه التصريح بالسماع واللقاء والمعاصرة والضبط والعدل، كل الشروط، كل شروط البخاري المعروفة. فذلك وأيضا ونزيد شيء كمان يا شباب، إن الحافظ ابن حجر العسقلاني أخذ الأحاديث المعلقة في البخاري وغلق التعليق، يعني أتى لها بروايات في سنن أخرى، سنن أبي داود ابن ماجه الترمذي النسائي غيره، وبأسانيد صحيحة، فغلق التعليق فلم تعد هذه معلقة. فإذا المعلق في البخاري صحيح. ما هو الحديث؟ حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. لا بد أن يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أقوام، أناس يستحلون، إذن الشيء هذا محرم وهم سيستحلونه. الحر، الحر يعني الزنا والعياذ بالله، يستحلون الحر والحرير، لأن الحرير محرم على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، والخمر والمعازف. فقوله والمعازف عطفوا على الخمر، والخمر مقطوع بتحريمها، وكذلك الزنا والعياذ بالله، فضم إليها المعازف، إذن تكون المعازف هي المحرمة وليس الغناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينزلن أقوام إلى جنب علم، الناس تنزل بجنب علم، علم يعني إيش؟ يعني جبل، يعني ينزلون قرب جبل، يروح بسارحة لهم، يعني واحد يرعى سارحة، سارحة الغنم الإبل البقر، يأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا، أو يقولون نريد حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يعني يبيتهم بمعنى يموتون والعلم يضيع، وآخرون من العصاة يمسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ما علينا، وطبعا الشاهد من الحديث المعازف. وقال أبو القاسم القشيري وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عارضان كالثبج، أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج، هل علي هل علا ويحكما إن عشقت من حرج. بيكلم عن واحدة وبيصفها، وإذا أقبلت وإذا أدبرت يعني من أمام ومن خلف، والفؤاد يهيج عليها ويحبها، فيقول يعني هل إن عشقتها يوجد حرج. يعني هذا الكلام أنشد، بيزعم أبو القاسم القشيري أن واحد أنشد هذا الكلام الفارغ هذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. طبعا هذا الحديث من غير ما تدرس ولا تسمع، ما أكيد حديث كذب دائما. قال ابن تيمية رحمه الله قلت هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، موضوع مكذوب لا أصل له، وليس هو في شيء من دواوين الإسلام، وليس له إسناد، بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه. إذن هذا حديث مخترع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عن العشق والكلام. قال بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن أعرابيا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده، يعني إن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياق. الآن سبحان الله واحد يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم وينشد يقول قد لسعت حية الهوى كبدي، يعني وقعت في الغرام والعشق والعزب الله، فلا طبيب لها ولا راقي، ما لا فيه لا دواء ولا لا طبيب يدويني إلا الحبيب الذي شغفت به، الذي يدويني هو العشيقة التي عشقتها، فعنده رقيتي وترياقي. فهنا أبو القاسم الخشيري يقول أو لا أو ابن تيمية يقول هذا يشبه هذا الحديث، وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى. لا يمكن، لا يتجرأ واحد يقول مثل هذا الكلام أمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك، كل ذلك كذب. إيه ما معنى تواجده؟ كثير من الناس وطلبة العلم كذلك لا يعرفون كلمة تواجد، يفكروا تواجد يعني وجد، فيقول هل نتواجد غدا في الجامعة، هل نتواجد غدا في المسجد. هذا غلط غلط. التواجد يعني إظهار الوجد وإظهار الغرام وإظهار العاطفة. فأنهم تواجدوا يعني أظهروا الغرام وأظهروا الوجد ومزقوا الخرقة ومزقوا ملابسه ونحو ذلك، كل ذلك كذب. لم يكن ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قال لم يكن في القرون الثلاثة، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، قال لم يكن في القرون الثلاثة، لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان، لم يكن فيها كلها من يجتمع على هذا السماع المحدث الغناء الغريب هذا، فضلا أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا، بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية، لما حدث استخدام أدوات موسيقية في أواخر المئة الثانية، وكان أهله من خيار الصوفية، وحدث من جهة المشرق يعني من جهة العراق وهذه الأماكن، من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان وإيران ومنها الفتن. قال الشافعي رضي الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ. يعني لو إن بعض أهل العلم مثلا أو بعض أهل الطاعة وقعوا في هذا الكلام متأولين وغيره، فعندهم حسنات أخرى كثيرة تغمر في هذه السيئات، تغمر في هذه السيئات فيعفى عنهم سيئات أو خطأ، سيئات أو خطأ يعني حدث في مواقع الاجتهاد، أخطأوا وهم يجتهدون، وهذا سبيل كل صالح هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم. طيب، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ربنا يكفر عنهم أسوأ الذي يعملوا بإيش؟ بأحسن الذي كان يعملوا. فالإنسان اللي عنده سيئات كثيرة وعنده حسنات أكثر تغمر السيئات في الحسنات، وذلك من فضل الله ومن رحمته، كالمتأولين في تناول المسكر من صالح أهل الكوفة، ظنوا أن النبي حلال وتأولوا ومن اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، هم تأولوا أخطأوا ولهم أجر واحد. وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة، وكان على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يقول زواج المتعة حلال، وكان يقول إن ربا الفضل يعني ليس هو الربا المنهي عنه، كان متأول وغيره وله أجر واحد. وتأول أهل مكة ذلك متبعين لما كان يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان قد رجع عن ذلك رضي الله عنه، أو زادوا عليه في إذ لا يشك في ذلك. وأنه من أنواع لا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم الذي هو ربا الفضل والمتعة من النكاح المحرم. من اطلع عليه يشك في ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة، الصحابة قاتلوا أيام علي ومعاوية رضي الله عنهم، تقاتلوا متأولين في الفتنة، منهم من له أجر ومنهم من له أجر واحد. والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح، فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين، والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالحقيقة يا شباب أن ابن تيمية هنا بيبين منهج الإنصاف العظيم، وأنه لابد من التماس الأعذار للناس، وأنهم حتى لو أخطأوا وهم كانوا أصحاب حسنات لابد من العذر يعني. قال: وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، وهذا كتاب قوت القلوب لا ننصح أحد أن يقرأ. قال: حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا. قال شيخ الإسلام: ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين، لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا وسبعين صديقا وسبعين صديقا، وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة، فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم، لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدلة من العكس. يعني حتى لو كان فيه علماء كبار وصديقون أقروا ذلك، فهناك أضعاف عددهم ممن أنكروا ذلك. فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم. الذي يقول هذا كان قوله أصح وأقوى في الحجة دع ما سوى ذلك. يعني لو يجيبون 4-15 علماء يقولون بحل الغناء، نأتي لهم بمئات وآلاف من العلماء قولهم أصح وأقوى في تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى. قال شيخ الإسلام: وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. لا يمكن، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق. يعني الصحابة لا يمكن يجتمعوا على باطل أبدا، لكن يخطئ بعضهم نعم، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ. الأمة بحالها معصومة، لكن أفرادها لا، وحتى لو أخطأ بعض الأفراد سيوجد من يرد ويبين الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد من أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يوجد أو أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. يعني أي حد من الصحابة أو من غيرهم يقع في خطأ سنجد من يرد هذا الخطأ. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعداؤهم فباطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك أمرت الأمة. يعني هو بعد ما قال إذا كان هناك من أباح فهناك أضعاف أضعاف من حرم، ثم يقول حتى لو كان الذين أباحوا عددا، ولكن العبرة دائما في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعا أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر في الأحناف، بعض الأحناف اللي أباحوا النبيذ، كانوا أسبق من هؤلاء، أسبق من الذين أباحوا الغناء وأكثر وأكبر. وكذلك الذين استحلوا المتعة، الذين استحلوا زواج المتعة، مثل ابن عباس في بداية الأمر، والصرف بربا الفضل، وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش، بعض اللي شربوا الخمر مثلا، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق، وغير ذلك، هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر. فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين. لما نقول هذا نهى الله ورسوله عنه، لا يرد علينا أحد ويقول: ولكن الكبير قال كذا، والمجموعة من الصديقين والكبراء قالوا كذا. لا يجوز، خلاص، ثابت التحريم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فخلص، انتهى الكلام. فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم، وعند التنازع فالمرد إلى مين؟ إلى الله ورسوله. عند التنازع المرد إلى الله ورسوله. ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق، ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض، قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم. ممكن يبقى تأويل خطأ، لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات، ولأنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. يعني هو لا يمكن يكون معتقدا أن هذا حرمه الله أو حرمه رسوله ثم يتجرأ ويحله إلا كفر أبدا، ولكن هو يظن أن هذا لم يحرمه الله ورسوله ويجتهد فيه ويخطئ. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، هو يقاتل مثلا الجنود الذين مع معاوية رضي الله عنه، يقاتلون الجنود الذين مع علي رضي الله عنه، وكل يظن أنه يقتل مؤمنا بحق. يعني مثلا لو نفترض أن رجلا من جنود معاوية رضي الله عنه قاتل رجلا من جنود علي رضي الله عنه، هو يعتقد أنه مؤمن، أنه قتل أخاه المسلم، ولكن قتله بحق. والمبيح للمتعة مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح زواج المتعة، كان يظن أن هذا زواج وحق، ونكاح المحلل أيضا. كل الذي يبيح هؤلاء أو الأشياء هذه لا يعتقد أنه أباح محرما، فلا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات، كل الذي يبيح شيء وهو لا يمكن يعتقد أنه محرم ثم يبيحه أبدا، فلا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم. إذا كان مثلا علماء كبار وقعوا في شيء على خطأ، تأويل خطأ، لكن الأتباع ممكن يزيدوا عليهم فيتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار. واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها، سماع الغناء والموسيقى، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه، حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، أن يسمعوا القرآن. فهل سماع القرآن أولى من سماع الغناء المحرم طبعا، فربنا أغنانا بالقرآن. سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم، وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماع. يعني ابن تيمية ذكر في كتب كثيرة هذا الأمر. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا. إذن أحسن الحديث هو القرآن، كتابا متشابها، يعني متشابها في عظمته وروعته وجماله. مثانية آيات متتابعة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من بني إسرائيل، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. مثل عبد الله بن سلام هداه الله سبحانه وتعالى وكان حبرا من أحبار اليهود، فإذا سمع القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ما لهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا شك أن أحسن القول هو القرآن. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل يتأملون ويخشعون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم القرآن لتولوا وهم معرضون. وهذا مشاهد في الكافرين. وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمير فرت من قسورة تفر من أمام أسد. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: فقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكري جزء منه. باب فضل القرآن وفضل سماع القرآن، يعني باب واسع جدا. قال: فلما انقرضت القرون الفاضلة، اللي هي القرون الأولى الثلاثة، حصل فترة في هذا السماع المشروع، حصل تكاسل عن سماع القرآن الذي به صلاح القلوب وكمال الدين، وصار أهل التغبير، يعني أهل الضرب على الأوتار وغيره، فيه صاروا أحد رجلين: رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع، رجل لا يسمع لا قرآن ولا غناء ولا شيء، ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك، كما هي سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروع، كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع. يعني بدأ شيء بسيط ثم قد يتطور ويزيد ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم اسمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، يعني أصل الفساد من التأويل الخاطئ. فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فهذا كله عن التأويل الفاسد الذي أدى إلى انتشار الغناء والعياذ بالله. جزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء، ونستكمل مسائل التأويل الفاسد في المرة القادمة إن شاء الله.